بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين، وفي الدرس الثامن وفي تتمة الكلام على كلام الله عز وجل، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا.
حسبك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فوقفنا في الدرس السابق عند أدلة المعتزلة العقلية، عند شبه المعتزلة العقلية حول كلام الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الشبه قالوا: لو قلنا إن الله يتكلم والمخلوق يتكلم لزم من ذلك صوت يخرج من الرئة، ويلزم للكلام أضراس وأسنان ولسان ولثة وشفتان، أو لثة وشفتان، والله منزه عن ذلك. إذن لكي ننزه الله سبحانه وتعالى لابد أن نقول إن الله لا يتكلم، لأن الكلام يحتاج إلى أدوات كالشفتين والرئة واللسان والأسنان ونحو ذلك، فلو قلنا بهذا لشابه الخالق المخلوق، فننفي التشبيه عن الله عز وجل تنزيها حتى لا يشابه المخلوق في الكلام. وأجاب أهل السنة عن هذا بقولهم: لا يلزم في الكلام الأدوات، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فهنا الأيدي والأرجل تنطق وتتكلم، ولا شك أن اليد ليس لها لسان ولا شفتان ولا رئة ولا لثة ولا أسنان، مع أن الله عز وجل أثبت لها كلاما: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال عز وجل: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالجلود أيضا تنطق وتتكلم بما عمل الإنسان بها، فإذا كانت الجلود تتكلم من غير لسان ولا أدوات الكلام، وهي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وكذلك الأيدي والأرجل، فلله المثل الأعلى، الله جل وعلا يتكلم. وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. وأيضا من دلائل نبوته ومعجزاته عليه السلام أن الحصى كان يسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الطعام. وهذا التسبيح كلام، نوع من الكلام، والحصى ليس له أدوات الكلام، وكذلك الطعام. فالحاصل أنه لا يلزم من إثبات الكلام إثبات الأدوات، أدوات الكلام. هذا في المخلوق: الطعام والحصى والجلود والأيدي والأرجل ونحو ذلك، فكيف بالخالق جل وعلا؟ ولله المثل الأعلى، من باب أولى يقال لا يلزم من إثبات الكلام إثبات الأدوات. نعم، ما هو؟ لا، المعتزلة نفوا الكلام، سيأتي. أما الأشاعرة فعندهم الكلام قسمان: قسم مخلوق وهو الصوت والحرف، وقسم غير مخلوق وهو المعنى القائم بالنفس، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ومن شبههم أيضا يقولون: إن كلام الله مخلوق وإضافة الكلام وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالكلام هنا أضيف إلى الله.
لو فصلت تقدر تفصل لي وحدها. لا تفصل السماعة وحدها. تستطيع تفصل السماعة دي وحدها لأنها تعمل إزعاج للأخوة.
نعم. فمن شبههم قولهم إن إضافة الكلام إلى الله عز وجل إضافة تشريف وليس إضافة صفة إلى موصوف، كبيت الله وناقة الله وعبد الله ونحو ذلك. وهذا خطأ، لأن العلماء قالوا المضافات إلى الله عز وجل على نوعين. الأول ما له عين قائمة بذاته، أعيان قائمة بذاتها كالبيت والناقة والعبد، فهذا له عين قائمة بذاته، فهذه الأشياء إضافتها إلى الله عز وجل إضافة تشريف وليس صفة إلى موصوف. أو النوع الثاني إضافة معاني وأوصاف لا تقوم بنفسها، ما ليس له معنى قائم بذاته وإنما هو مضاف إلى غيره، فهذه الإضافة إضافة صفة إلى موصوف كعلم الله وقدرة الله وسمع الله وبصر الله وكلام الله، كل هذه ليست لها أعيان قائمة بذاتها، فتكون إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى إضافة صفة إلى موصوف. وهذه أبرز صفات المعتزلة العقلية. أما صفاتهم الشرعية فمن أدلتهم استدلوا بها في الكتاب العزيز قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، قالوا والقرآن شيء، إذن القرآن مخلوق، لأن الله قال الله خالق كل شيء، وكل من ألفاظ الشمول والعموم، فإذن القرآن من الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى. وأجاب أهل السنة على ذلك بأجوبة، منها أن صفات الله عز وجل خارجة عن مسمى الذات، ومن هذه الصفات الكلام، فهي صفة من صفاته ليست خارجة عن مسمى اسمه، فالله هو الخالق بذاته وصفاته وما سواه مخلوق. فيقال لهم لو أدخلتم كلام الله الذي هو صفة من صفاته في هذا العموم وأخرجتم أفعال العباد فقلتم إن الله لم يخلقها، هذا يدل على أنكم أهل هوى، لأنهم قالوا المعتزلة أنفسهم ناقضوا أنفسهم، وهكذا دائما أهل البدع عندهم تناقض، لأن من أقوال المعتزلة في مسألة أفعال العباد وأفعال الله عز وجل قالوا إن العبد خالق فعل نفسه، فيقال لهم لما أخرجتم أفعال العباد؟ بعضكم أخرج الخير والشر وبعضكم أخرج الشر دون الخير، فقالوا الإنسان خالق فعل نفسه، لماذا أخرجتموها؟ يلزمكم حينئذ أن تقولوا بقول أهل السنة أن الله عز وجل خالق كل شيء، ولذلك وقع عندهم تناقض. ومع ذلك يعني هذا من باب الاستدلال أم الإلزام؟ من باب الإلزام، وإلا الاستدلال يقال لهم صفات الله عز وجل ليست خارجة عن مسمى ذاته، فالله سبحانه وتعالى بذاته وصفاته هو الخالق، وكلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. الجواب الثاني أن الكلام صفة من صفات الله، به تكون المخلوقات، فكيف يكون هو مخلوقا؟ إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهذه المخلوقات كانت بكلمة كن، فكيف تكون كن نفسها مخلوقة؟ هذا بعيد جدا. وأيضا يقال لهم إن في هذا الجواب إن الله عز وجل في هذا الأمر قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالمخلوقات كانت بكلمة كن، ومنها عيسى، عيسى مخلوق، فأهل الإسلام والتوحيد يقولون عيسى كان بكن. أما النصارى أهل الصليب فقالوا عيسى هو كن، ولذلك قالوا هو جزء من الله فقالوا هو ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقالوا إن منه للتبعيض، فعيسى وروح منه يعني من الله جزء منه، ومن هنا للتبعيض. وأهل السنة يقولون أن منه تأتي على سبيل الابتداء. ألم ترى أن الله خلق في قوله عز وجل جميعا منه، من يذكر الآية؟ لم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هل كل ما في السماوات وما في الأرض جزء من الله أم منه؟ هنا لابتداء الغاية، لابتداء الغاية، يعني أن ابتداء خلقها من الله عز وجل وليس جزءا منه سبحانه وتعالى وتقدس جل وعلا. ولذلك كان قول النصارى أن عيسى هو كن، وأهل الإسلام والتوحيد قالوا عيسى كان بكن. والله جل وعلا فرق بين الأمر الذي به خلق المخلوقات إنما أمرنا لشيء إذا أردناه، أرجو أن تتدرج معي بذهنك، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، فالقول كان كن. وفرق الله عز وجل بين هذا الأمر الذي هو كن وبين الخلق، فقال سبحانه ألا له الخلق والأمر، فالعطف بين الخلق والأمر يدل على الاتحاد أم المغايرة؟ المغايرة، فكان الخلق غير الأمر، والله عز وجل أوجد المخلوقات بالخلق أم بالأمر؟ بالأمر، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فكيف نقول إن الأمر هو الخلق والخلق هو الأمر مع أن الله باين بينهما؟ فقال جل وعلا ألا له الخلق والأمر. وعند اللغويين أن العطف يفيد المغايرة، لأن الأصل عندهم في الكلام هو التأسيس، إلا ما دل دليل على أنه للتأكيد، تأسيس معنى جديد حتى يكون الكلام مفيدا. ولو صرت كل ما تتكلم شيء تؤكده، تتكلم جملة وتذكر 10 جمل تأكيدا لها، هل هذا يعقل؟ لا، من يطيقك هكذا؟ أحد يطيقك؟ لا يطيقك أحد، لأن الأصل في الكلام أن يتكلم الكلام الذي هو فيه يعني فيه فصاحة وبلاغة وجوامع الكلم، أن تتكلم كلمة مختصرة تفيد معان غزيرة. ولذلك يصفون كتب السلف بذلك، رسائل متون مختصرة ولكن المعنى غزير. وكلما أجمل الإنسان في الكلام واختصر وأصاب المعاني والأهداف الكثيرة دل ذلك على البلاغة والفصح. أما إذا أطنب وأكثر من الكلام ولم يصب المعنى والهدف الذي يريده، هذا يدل على عدم الفصح. وبهذا يتبين أن الكلام ليس مخلوقا وإنما إضافته إلى الله عز وجل، فأبلغه مأمنه حتى يسمع كلام الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وليس من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. والجواب الثالث أن كلمة كل، الله خالق كل شيء، استدلوا بها على العموم قالوا القرآن شيء إنما تأتي بحسبها. ففي قول الله سبحانه وتعالى تدمر كل شيء على عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها. ثم قال الله جل وعلا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فكانت كلمة كن هنا كلمة كل هنا للشمول والعموم أم لشمول ما أمر الله بتدميره؟ لشمول ما أمر الله بتدميره. ولذلك قال الله عز وجل فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فبقيت أشياء لم تدمر بعد. وهذه المساكن شيء أم ليست بشيء؟ لا شك أنها شيء. إذن كلمة كل تأتي في مواضع بحسبها. وأيضا قوله عز وجل عن ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء، هل ملكة سبأ كل شيء في الوجود ملكته؟ لا يمكن هذا أبدا، وإنما أوتيت من كل شيء يريده الملوك أو يحتاج إليه الملوك. فبان بهذا وظهر جليا أن قوله عز وجل الله خالق كل شيء يعني خلق كل شيء مخلوق، ولا يدل على أن الكلام مخلوق من مخلوقاته، لا يلزم هذا. الجواب الرابع على مذهب المعتزلة يلزم، وهذا من باب الإلزام وليس الاستدلال، أن تكون الصفات كلها مخلوقة لأنها أضيفت إلى الله عز وجل. وقائل ذلك قال بصريح الكفر والعياذ بالله. فلو قال إن علم الله مخلوق، والمخلوق هذا حادث أم هو موجود بوجود الله؟ حادث، الله يخلق، ولذلك الخلق من صفات الله يخلق عباده جل وعلا، تمام. والله عز وجل موصوف بذلك قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى، لكن أحد الخلق من صفات الأفعال، من صفات الأفعال لله عز وجل. فلو قال شخص إن العلم مخلوق معناه أن الله عز وجل قبل ذلك كان يعلم أم لا يعلم؟ كان لا يعلم والعياذ بالله، وهذا باطل. وكذلك القدرة، كذلك السمع، كذلك البصر، فهذه كلها فيها نسبة النقص إلى الله عز وجل. وأيضا من الأدلة الشرعية استدلوا بقوله جل وعلا إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه يعني قالوا جعلناه يعني خلقناه. والله جل وعلا قال عن القرآن إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وأجاب أهل السنة بأن جعل إنما تكون بمعنى خلق إذا تعدت إلى مفعول واحد لا إلى مفعولين، كما في قوله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، قوله تعالى وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وقوله تعالى وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وقوله تعالى وجعل الظلمات والنور. فإذا تعدد جعل إلى مفعول واحد فإن جعل تكون بمعنى خلق، أما إذا تعدت إلى مفعولين فإنها تكون بمعنى صير، صير وليس خلق، كما قال سبحانه وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فهنا فسرت جعل عفوا نعم لو فسرنا جعل بمعنى خلق فيكون المعنى وقد خلقتم الله عليكم كفيلا. وهل هذا المعنى يقول به أحد؟ لو قال به أحد فقد قال بأن الله مخلوق وليس صفاته فقط. فلو فسرنا جعل هنا وقد جعلتم الله بمعنى خلق فيكون المعنى وقد خلقتم الله عياذا بالله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكقوله تعالى والذين جعلوا القرآن عضين، فجعل هنا تعدت إلى مفعولين وهي القرآن وعضين. وفي الآية قبلها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، الله وكفيلا. وقوله تعالى ولا، فالمعتزل لو قال القرآن الذين خلقوا القرآن عضين فهذا باطل أيضا. وأيضا قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هل لو قلنا لا تجعلوا الله، لا تخلقوا الله، هل هذا معنى يقول به أحد المعتزلة أو غير المعتزلة؟ وفضلا عن أن هذا المعنى عند اللغويين يعني صير معنى صحيح، فقد جاء في المعجم الوسيط أنه من معاني جعل يعني صير، وذكروا فيها قرابة 20 معنى ومنها صير. يبقى إذن هذا المعنى ثابت في اللغة التي هي لغة القرآن. أيضا من أدلتهم الشرعية قول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم، قالوا الله عز وجل أخبر أن القرآن قول رسول، فدل على أن القرآن مخلوق وليس كلام الله عز وجل، لأن الله نسبه إلى الرسول، والله خلق الرسول وخلق كلامه، فيكون القرآن مخلوقا. وأجاب أهل السنة عن ذلك بأن هذه الآية في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. وفي سورة التكوير قال الله عز وجل إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. والمقصود بالرسول هنا في آية التكوير الرسول الملكي الذي هو جبرائيل عليه السلام. وأما الرسول في آية الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، فالمقصود به الرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فلو قلتم في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم القرآن كلام محمد، يلزمكم أيضا أن تقولوا بآية التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة يعني جبرائيل، فإذا قد تناقضت، مرة تقولون هو كلام محمد عليه الصلاة والسلام وأخرى تقولون هو كلام جبرائيل، إذا يبطل الاستدلال بالآيتين على أن الكلام كلام لا جبرائيل ولا محمد إلا على سبيل الإنشاء أم البلاغ، على سبيل البلاغ وليس على سبيل الإنشاء. فالرسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، والمتكلم بالقرآن هو الله عز وجل، وسمعه جبرائيل وبلغه محمدا، ثم قرأه محمد عليه الصلاة والسلام وبلغه الأمة صلى الله عليه وسلم. أيضا من أدلتهم أيضا أنه قال في صفة جبريل عليه السلام مطاع ثم أمين، فوصفه الله عز وجل بالأمانة. وهذه الأمانة أقرب إلى البلاغ أم الإنشاء؟ الأمانة والصدق، الصدق في الأخبار والأمانة فيها تكون في البلاغ أم في الإنشاء؟ في البلاغ. وإلى الإنشاء الكلام الإنشائي هل يوصف بالصدق والكذب؟ لا، إنشاء. أما الخبر فهو الذي يوصف بالصدق أو الكذب. فهذا فقول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وصفه بالأمانة يدل على أنه مبلغ أم منشئ للكلام؟ يدل على أنه مبلغ للكلام، وهذا واضح جدا. خامسا مما رد به أهل السنة على استدلال المعتزلة بآيتي الحاقة والتكوير قوله، قالوا قولكم إن محمدا أحدث نظم القرآن هذا القول يجعله داخلا في الوعيد. لو قالوا إن محمدا هو الذي تكلم بالقرآن وأحدثه أو جبرائيل هو الذي تكلم بالقرآن وأحدثه فهما متوعدان بقول الله عز وجل إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا قول البشر. فلو قلتم إنه قول محمد عليه الصلاة والسلام فقد وافقتم الكفار، وافقتم الوليد بن المغيرة وهو رأس من رؤوس الكفر في قوله بأن القرآن قول البشر، ولم يفطن المعتزلة لهذا. فالذي قال إن هو إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر، من الذي قال هذا؟ رأس من رؤوس الكفر الوليد ابن المغيرة يسخر بالقرآن وأنه كلام محمد عليه الصلاة والسلام وليس كلام الله عز وجل. فالمعتزلة هنا فروا من تشبيه الخالق بالمخلوق إلى موافقة الكفار. ولذلك لا تعجبوا أيها الإخوة حينما يوافق أهل البدع أهل الكفر فيما يقولونه وينشرونه بين الناس والعياذ بالله. ولذلك فإن النبي عليه السلام قال عن الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. واقع أم ليس بواقع؟ واقع، لا بد أن يكون واقعا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أيضا من أدلة أهل السنة على أن القرآن كلام الله، يبقى إذن هنا انتهت شبهات المعتزلة العقلية والشرعية، وبدأ الشارح وفقه الله ببيان أدلة أهل السنة على أن القرآن، عفوا بقي شبهة أخرى وهي قوله عز وجل تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وقوله سبحانه تنزيل من الرحمن الرحيم، وقوله عز وجل قل نزله روح القدس من ربك. فقالوا يعني أهل السنة القرآن منزل، فاعترض المعتزلة وقالوا ولو كان منزلا فهو أيضا مخلوق، لأن الله عز وجل ليس معنى أنه منزل أنه يكون غير مخلوق، لأن الله عز وجل قال عن أشياء أنزلها أنها مخلوقة. فقال سبحانه وتعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. والحديد لا شك أنه مخلوق أم غير مخلوق؟ مخلوق. وأيضا قوله عز وجل وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، فالأنعام لا شك أنها مخلوقة. فمن يجيب على هذه الشبهة منكم أيها الإخوة؟ فقول أهل السنة منه نزل وإليه يعود لا يدل على أنه ليس مخلوقا، قد ينزل من الله وهو مخلوق، من عند الله هو مخلوق، لأن الله قال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وقال سبحانه وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فيقال لا، المنزل من عند الله عز وجل على نوعين، أضيف إلى الله سبحانه وتعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، حاميم في أول غافر، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. فكل الآيات التي تحدثت عن القرآن وتكلمت عن القرآن وأنه منزل من عند الله عز وجل أضيف هذا التنزيل إلى إلى الله سبحانه وتعالى، فبان بذلك أن هذا التنزيل خلاف هذا التنزيل. وإلا فإنه لا يقول عاقل أبدا أن القرآن أن الحديد نزل من السماء، أو أن البقرة والغنم والجواميس والإبل نزلت من السماء، هم أنفسهم المعتزلة لا يقولون ذلك، وإنما وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد قالوا أن الحديد يأتي من أين؟ من الجبال، وكلما أخذ من قمة الجبل كلما كان أصفى وأنقى وأحسن. وأما الأنعام فأنزلها الله عز وجل كيف تتوالد وتتكاثر وتتناسل، هذا معنى الإنزال. فالخلق ابتداؤه من الله عز وجل، وليس أنها نزلت من السماء. فبان بذلك أن تنزيل القرآن العظيم من الله عز وجل خلاف تنزيل هذه المخلوقات، فهذا تنزيل صفة لموصوف، وأما هذه فتنزيل مخلوق للخالق جل وعلا. يبقى إذن انتهت هنا أدلة المعتزلة على حول كلام الله سبحانه وتعالى. فهمتم الشبهة الأخيرة؟ ها؟ لا. طب لماذا تسكتون؟ إذا كان لا يا عبد الله لماذا تسكت؟ ها؟ تأخرت في إيه؟ أنت تزوجت، تعود على الشكيمة والقوة. احتج المعتزلة بقول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وقوله سبحانه وتعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، قالوا هذا يساوي حامي وهذه الأنعام وهذا الحديد كلها مخلوقة، قالوا هذا يساوي قوله سبحانه وتعالى في أول غافر وما شبهها حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، هذا منزل وهذا منزل، وهذا منزل من الله وهذا منزل من الله، إذن هذا مخلوق وهذا مخلوق. واضح؟ واضح وجه الشبهة؟ هذه شبهتهم، كله منزل إذن كله مخلوق، وقاسوا تنزيل القرآن على تنزيل الأنعام والحديد. فأجاب أهل السنة بأن الآيات التي فيها تنزيل القرآن كله مضاف إلى الله عز وجل، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال سبحانه وتعالى أيضا تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فهذا التنزيل كله مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، مما يدل على أنه مغاير للتنزيل المذكور في الآيتين اللتين احتج بهما المعتزلة، وأنزلنا الحديد، لم يقل وأنزل الله الحديد، وقال سبحانه وأنزل لكم من الأنعام، ولم يقل وأنزل الله لكم من الأنعام ثمانية أزواج. ففرق وباين أهل السنة بين الإنزال الأول الذي أضيف إلى الله فكانت إضافة الصفة إلى موصوف. وأيضا قد يقال إن المنزل هنا هل له معنى قائم بذاته أم هو صفة إلى موصوف؟ صفة إلى موصوف الذي هو القرآن. وأما الثاني وهو الحديد والأنعام فلها معنى قائم بذاتها، مما يدل على أنها مخلوقة وليست صفة إلى موصوف. ولا يعقل عاقل أبدا ولا يقول قائل من العقلاء أبدا أن الحديد يأخذه الناس من السماء، يعني إذا أردنا نفعل منجم من الحديد نرقى إلى السماء أم نذهب للجبال؟ ها؟ وإذا أردت أن تشتري بقرة أو إبلا جملا أو خروفا ترقى إلى السماء أم تذهب إلى سوق الماشية؟ تذهب إلى سوق الماشية. فكيف يفهم هؤلاء أن هذا التنزيل؟ وهل يوصف الله عز وجل بهذا حتى تقول إن هذا التنزيل كهذا التنزيل؟ لا، لا يقال هذا أبدا ولا يقوله عاقل أبدا. معلوم أن الحديد والأنعام الثمانية أزواج كلها في الأرض، كلها في الأرض، ووجد بالتناسل والتناكح في الأنعام، ووجد الحديد في قمم الجبال وفي غيرها. نعم،
نعم يعود على الله عز وجل، لكن هنا الإضافة لم يضف. نعم.
يبقى إذن هذه شبهات المعتزلة وما استدلوا به من الأدلة من الكتاب العزيز والجواب عليها. بقي هنا مذهب الأشاعرة وهو أخطر من مذهب المعتزلة. لماذا؟ لكثرة انتشاره بين الناس، فلا يكاد يخلو قطر من الأقطار إلا ما رحم ربي إلا وفيه مذهب الأشاعرة، سواء مشارق الأرض أو مغاربها، سواء البلاد في جهة المشرق كازاخستان وباكستان وأفغانستان والهند ومشارق الأرض، أو في أقصى المغرب أيضا أظن عندهم في تونس في الزيتونة جامعة الزيتونة أيضا لعلهم يدرسون مذهب الأشاعرة،
ليس كذلك؟
نعم. وعندنا نحن هنا في مصر أيضا المنتشر مذهب الأشاعرة، ولا أدري عن ليبيا أيضا، أيضا ها الاثنين الله المستعان والجزائر. فهذا انتشار هذا المذهب يحتاج من طالب العلم أن يعرف أدلة أهل السنة في رده والشبهات التي استدلوا بها حتى يستطيع أن يجيب عن شبهات القوم واستدلالاتهم، لأنهم استدلوا أيضا بالكتاب العزيز. طيب بقي معنا الوقت من أجل المركز ولا
جاء وقت الشروط؟
ما زال؟ نعم مضى 10 دقائق. طيب نقف إن شاء الله عند شبهات الأشاعرة، وإن أحيانا الله عز وجل بعد الرجوع من العمر إن شاء الله نكمل شبهات الأشاعرة العقلية والنقلية بإذن الله تعالى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأرجو يعني أن تذاكر هذه الشبهات والرد عليها أولا بأول، أول بأول، وحتى لو جعلنا لها اختبارا خاصا يكون هذا الشيء حسنا. لو جعلنا لشبهات القوم والرد عليها اختبارا خاصا، سواء طبعا الجهمية كلامهم منتهي، كلامهم منتهي بطلانه ظاهر، أما شبهات المعتزلة والأشاعرة والأشاعرة على وجه الخصوص شبهاتهم خطيرة، يعني قد تنطلي على بعض الناس. وفقنا الله وإياكم ويحب ويرضى. نعم. يقول بارك الله فيكم شيخنا: المرأة حصل بها أو لها سقوط الجنين عدة مرات، فعجز الأطباء عن علاجها، ثم وجدت يعني امرأة التي تعالج أمراض الرحم بالتدليك والتمسيد، يعني بالتدليك، وقد عولجت عندها بعض الأخوات بنجاح، ولكنها معروفة أنها تدعي علم الغيب، وتقول إنها تستطيع أن تعرف كم تلد المرأة في المستقبل، هل يجوز العلاج عندها؟ أفيدونا شيخ. لا يجوز أبدا العلاج عندها، هذه امرأة إن ادعت علم الغيب فهي امرأة كافرة بالله العظيم جل وعلا. من ادعى علم الغيب فهو مكذب بالقرآن، والذي يكذب القرآن كافر والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ذهب إلى عراف فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وعند مسلم في صحيحه عن بعض أزواجه عليه السلام: لا تقبل له صلاة 40 يوما. لا يجوز أبدا التداوي عند هذه المرأة، بل يجب التحذير منها. ونعم قد تنجح في علاج عن طريق الجن في علاج بعض العمليات أو الأشياء المستعصية فيخدع بها بعض الناس، ولكن ما الفائدة؟ وفي الأثر: انزعها انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. سمعت شيخنا العلامة صالح الفوزان يقول: ما الفائدة أن يكون الإنسان صحته مثل الفيل وفعل هكذا ولكن عقيدته ضعيفة؟ فلا تزيدك إلا وهنا. فإذا تعلق الإنسان بشيء يوضع في المعصم واليد
والنبي صلى الله عليه وسلم قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وهنا يعني ضعفا في العقيدة، تكون عقيدته ضعيفة في شيء من ليس من العقلاء، قيد صوف أو حظاظة من الجلد أو الحديد أو نحوها، فكيف بالإنسان قد يفتن به أكثر وأكثر، لا سيما إن كان عنده تلاعب وعنده حسن بيان وكلام. لا يجوز أبدا التداوي عند هذه المرأة التي تدعي علم الغيب. أما إن كان عندها شيء من الطب وتقول ربما تلدين 4 مرات أو 5 مرات بناء على أشياء في بدن المرأة أو رحم المرأة، فهذا لا بأس به، توقعات قد تصيب وقد تخطئ، مثل أشعة، حتى الأشعة التلفزيونية التي تراها الطبيبة أمامها صورة، قد تقول المولود ولد ويأتي المولود بنت، كلها توقعات والعكس صحيح. فلا يجوز أبدا اعتقاد في أحد أنه يعلم علم الغيب أبدا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب الكلية إلا الله سبحانه وتعالى. وأما ما أطلع الله ونبيه عليه من أمور الغيب ليس هذا غيبا كليا، فالغيب الكلي خاص بالله عز وجل، وأما الغيب الجزئي كالذي أخبر عنه من علامات الساعة ونحو ذلك فهذا غيب جزئي ليس كليا. يقول شيخنا بارك الله فيك وأدامك على السنة ما حييت، آمين آمين. نقل الشيخ خالد عثمان عن الشيخ الفوزان أنه قال من لم يكفر تارك الصلاة ليس مرجئيا، فهل صحيح هذا عن الشيخ وهل هذا صحيح؟ نعم، مسألة تارك الصلاة غير مسألة تارك الأعمال بالكلية. فمسألة تارك الصلاة نقل اتفاق الصحابة على كفر تاركها، وقيل هذا قول الجمهور، ولا نعلم صحابيا واحدا قال بعدم كفر تاركها، بل نقل بعضهم الاتفاق على هذا كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة، وتلميذه ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها، ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة نقلا عن إسحاق بن راهوي إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وغيرهم من الأئمة. وأما الفقهاء الأربعة فالجمهور منهم على عدم كفر تارك الصلاة تكاسلا، هذا كله في تارك تكاسل، أما التارك جحودا وإنكارا يقول ليس هناك في الإسلام شيء اسمه صلاة فهذا كفر، أو يقول لا يوجد صلاة إلا لما أصل 60 سنة فهذا كفر بإجماع العلماء، لأنه منكر لفرضية الصلاة. لكن انتبه أن بعض الإخوة يحكي هذا عن بلادهم، أن الناس هناك يعتقدون أنه لا، بل يطردون الشباب إذا كانوا تحت 18 يطردونهم من المسجد ومن صلاة الجمعة والجماعة، وهذا والله من العجب العجاب، هذا شيء عجيب عجيب جدا والعياذ بالله. فلا بد على طلاب العلم أن يبينوا الناس أن الصلاة فريضة، أول ما يبلغ الإنسان الصلاة في حقه واجب ويأثم إذا تركها، كذلك سائر التكاليف الشرعية واجبة على الرجال والنساء إذا بلغوا الحلم. وأما جمهور الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي في الرواية المقدمة في مذهبه أن تارك الصلاة لا يكفر، وذهب الإمام أحمد رحمه الله، ورواية نقلت عن الشافعي رحمه الله وقول ابن حبيب من المالكية إلى أن تارك الصلاة كاسلا يكفر. فهذا فيه خلاف معتبر بين أهل العلم، لا شك أن هذا خلاف معتبر بين العلماء، والحدادية يحاولون التشويش بهذا، التشويش بهذا، يقولون تارك الصلاة تكاسلا بالإجماع كافر، لا هذا باطل، الخلاف موجود بين العلماء، ونقله جواب ابن قدامة في المغني لا يرى كفر تارك الصلاة، كذلك الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد الوهاب لا يرى كفر تارك الصلاة تكاسلا، وجماعة من العلم. فالحاصل أن هذا خلاف معتبر بين أهل السنة ولا شك في ذلك، وليس الشيخ الفوزان فقط الذي يثبته، إنه الشيخ ابن باز والإمام أحمد كما في نقله شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى عن الإمام أحمد رحمه الله، نقل عنه 5 روايات في تارك الأركان 4، وكذلك الشيخ الراجحي سمعناه مرارا يقول أن هذا خلاف بين أهل السنة، وإن كانوا جميعا يرجعون أنه كافر مثل الشيخ بن باز بن عثيمين والفوزان والعزيز الرجحي، كلهم يرون أن تارك الصلاة تكاسلا كافر كفر أكبر. وأما الشيخ الألباني رحمه الله فرى أن كفره كفر أصغر. فهذا كلام المعاصرون، كلام المعاصرين من علمائنا ومشايخنا، والمتقدمون سبق بيانه. وأما جمهور أهل الحديث، انتبه، جمهور الفقهاء على عدم الكفر، وجمهور أهل الحديث على الكفر كما نقله المروزي محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة عن إسحاق بن راهوي أن جمهور أهل الحديث على كفر تارك الصلاة. أما جمهور الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي على عدم كفر تارك الصلاة تكاسلا، وقالوا الكفر المذكور في حديث جابر بن عبد الله بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة هذا كفر أصغر. فهذه مسألة خلافية بين العلماء. وأذكر مرة شخص اسمه يوسف هنا حدادي خبيث جاء ويقول أن هذا إجماع لا خلاف أبدا في تارك الصلاة تكاسلا، وفي أثناء النقاش ذكرت له قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، فأخذ يتلاعب يقول أين نجد هذا، هذا في كتب الفقه كلها، في كل كتب الفقه هذا موجود. نعم، لعل نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول نبيل أن يوجد أخ ابنته